بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا يوم أمس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بما أوحي إليه من كتاب الله أن الغلبة والنصر سيكونان للمؤمنين، رغم ما كان عليه من حالة الضعف التي لا تخفى على أحد بمكة، ورغم أن كل الظروف والأحوال كانت تقف ضد تلك النبوءة القرآنية، إلا أن الأحداث تتابعت لتثبت صدقها في كل حرف من حروفها، ومن ثم لتثبت أن هذا القرآن ليس من عند البشر وإنما هو من عند الله، معجزة لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو ذهبنا نعدد الآيات والمواقف التي كانت من هذا القبيل في مكة لعددنا من ذلك الشيء الكثير، ولكنني سأنتقل إلى المدينة المنورة لنقف على نظير هذا الموقف هناك، بل لنرى موقفا أشد منه غرابة وأكثر بعدا عن مقاييس العقل البشري، ولنرى فيه المعجزة القرآنية آية بينة صريحة. لقد تظاهرت القبائل العربية بعضها مع بعض وكونت جيشا جبارا من 10,000 مقاتل بقيادة أبي سفيان بن حرب، وتحالفت مع اليهود من بني النضير وغيرهم لغزو المدينة وقتال المسلمين واستئصالهم، وكانت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين لم يزد عددهم على 3,000 مقاتل، ينقصهم الكثير من العدد والعدد، وهم لما يقوى عودهم بعد ولم يستريحوا من آثار غزواتهم السابقة المتلاحقة التي أرهقتهم. إنها المحنة الشديدة والبلاء المزلزل، إذ حوصرت المدينة من أسفلها وأعلاها، وزاد الأمر شدة عندما نقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين وانحازوا إلى مشركي مكة في أعظم فرصة تسنح لهم للقضاء على الدين الجديد الذي هدد كيانهم ووجودهم. فعظم البلاء على المسلمين واشتد خوفهم كما اشتد جوعهم وعوزهم، وظهرت علامات الإجهاد عليهم وزلزلوا زلزالا شديدا. ولقد صور القرآن هذه الحالة البائسة التي مروا بها في ذلك الموقف العصيب بقوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الظرف الحرج وفي هذا الموقف الصعب المتأزم تعرض للمسلمين صخرة عظيمة أثناء حفر الخندق، يعجزون جميعا عن اقتلاعها ويشكون أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ رسول الله المعول ويضربها الضربة الأولى مسميا الله فيكسر بعضها ويقول: الله أكبر، وعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله، ويضربها الضربة الثانية ويكسر بعضها ويقول: الله أكبر، وعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم يضربها الضربة الثالثة ويقتطع بقيتها ويقول: الله أكبر، وعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء. ووعد الأمة بأن ملكها سيصل إلى تلك الأماكن، ويردد قول الله تعالى الذي نزل في المدينة مؤكدا ما نزل في مكة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ويردد قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إنه لإخبار رهيب عن غيب مكتوم. تقول كل الظروف المحيطة بالمسلمين إنه إخبار من أبعد ما يكون على العقول أن تصدقه وتؤمن به. أمة خائفة محاصرة أنهكها الجوع وأتعبتها الغزوات وأحاطت بها الجيوش الجبارة الحاقدة من كل جانب تفوقها في العدد والعدد وتساندها كل الظروف المادية، وبدلا من أن يسرع قائدها للاستسلام والتخلي عن فكرة الهجوم بل والدفاع، يعلن وبكل صراحة وعزم وطمأنينة بأنه سيفتح العالم. إنه لأمر غير مفهوم أبدا في معايير العقول المادية، لأنه يتنافى مع أبسط مبادئ القوة والحرب والقتال، ويتنافى مع ما جرت عليه العادة وقامت عليه سنة الكون. وفي هذه الحالة ظهر النفاق، وأخذ المنافقون يروجون في صفوف المسلمين ما يفل عزائمهم ويضعف هممهم، ويقولون لهم: لا يأمن أحدكم على قضاء حاجته خوفا من الأحزاب، ومحمد يعدكم مفاتيح قصور كسرى وقيصر. ويستأذن بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى المدينة قائلين: إن بيوتنا لعورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ومن خلال هذا الموقف الرهيب وهذه العاصفة العاتية التي جمعت بين المشركين واليهود والمنافقين، من خلال الظلام الدامس المخيف في موازين البشر، يظهر بصيص الأمل، فتنطلق جنود الله التي لا نراها، وتنقلب المعركة، وتندحر جيوش الشرك، وينقلب ذلك البصيص من الأمل إلى نور ساطع يبهر العيون ويغمر القلوب، وتظهر آيات القرآن الكريم ونبوءات الرسول العظيم متلألئة براقة لتعلن على الملأ بأن تلك الآيات التي كانت تتلى في ذلك الموقف الرهيب ما كانت من قول البشر، وإلا لما كانت في هذا المستوى من التفاؤل المستحيل في موازين العقل، وإنما هي من قول الله خالق الكون ومدبره، ليدل بها أخ الإنكار والجحود والإلحاد على جوانب الإعجاز الغيبي في كتاب الله. لقد وعد الله المؤمنين بالنصر في أحرج الظروف التي مرت بهم في حياتهم، وقبلها المسلمون لإيمانهم بالغيب، وإيمانهم لأن هذا الكلام إنما هو كلام الذي لا يتخلف وعده. وهزئ بها المشركون والمنافقون، وعاش من عاش من الفريقين ليرى وعد الله قد تحقق، وليرى جيوش المسلمين تقتحم حصون فارس وقلاع الشام وأبواب صنعاء لتنهي أسطورة كسرى وقيصر، وليعلم الجميع أن هذا من جوانب الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم. وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتكلم على جوانب الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم، ولقد سمعنا في الحلقة الماضية ما يدلنا دلالة يقينية على أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند البشر، وأن تنبؤات الرسول الكريم ما كانت إلا وحيا من خالقه العظيم. واليوم سنقف على حادث أشد إثارة وأبعد غورا من الحادثتين السابقتين اللتين تنقلنا فيهما بين مكة والمدينة وجموع المؤمنين والحاقدين من المشركين واليهود والمنافقين. إنها نبوءة لا تتعلق بالعرب ولا بجزيرة العرب، وإن كانت من نوع ما ذكرناه من النبوءتين السابقتين، وإنما هي نبوءة تتعلق بمصير دولة من الدول العظمى في ذلك الزمان في صراعها مع دولة أخرى، إنها دولة الروم في صراعها مع دولة الفرس. ولندرك حقيقة الإعجاز القرآني في هذه الحادثة لابد لنا أن نقف على بعض الحقائق التاريخية لدولتي الفرس والروم لنتصور الظرف الذي نزلت فيه الآية القرآنية التي نريد أن نتكلم عليها. لقد اعتنق الملك قسطنطين الديانة النصرانية عام 25 و300 من الميلاد وجعله الدين الرسمي للبلاد، مما جعل أكثر رعايا الدولة الرومانية يعتنقونه ويؤمنون به. واستمر الحال في الدولة الرومانية على ما هي عليه من القوة والمنعة إلى أن تولى زمامها الملك موريس في أواخر القرن السابع الميلادي، وكان غافلا عن شؤون البلاد وعن السياسة، مما دفع قادة جيشه للقيام بثورة ضده بقيادة فوكاس الذي أصبح هو الملك في الدولة الرومانية بعد أن نجحت الثورة وقضي على العائلة الملكية. ومن ثم أرسل سفيرا له إلى إمبراطورية الدولة الفارسية كسرى أبرويز الثاني، إلا أن كسرى هذا كان مخلصا شديد الإخلاص للملك موريس الذي قتله فوكاس، وذلك لأن كسرى كان قد لجأ إليه عام 90 و500 إلى 91 و500 من الميلاد بسبب مؤامرة داخلية في الإمبراطورية الفارسية. وقد ساعده الملك موريس في ذلك الوقت بجيشه لاستعادة عرشه، فحفظ كسرى هذه اليد لموريس ولم ينسها. فلما عرف بأخبار انقلاب الروم وقتل فوكاس لصديقه الملك موريس غضب غضبا شديدا وأمر بسجن السفير الرومي وأعلن عدم اعترافه بشرعية الحكومة الجديدة، ومن ثم قاد حملة حربية على بلاد الروم وعبرت جيوشه نهر الفرات إلى الشام. ولم يتمكن فوكاس من مقاومة جيوش الفرس التي استولت على إنطاكية والقدس، واتسعت حدود الإمبراطورية الفارسية فجأة إلى وادي النيل. وكانت بعض الفرق النصرانية كالنسطورية واليعقوبية حاقدة على النظام الجديد في روما، فناصرت الفاتحين الجدد وتبعها اليهود، مما سهل غلبة الفرس. في هذا الظرف الكئيب الحرج الذي تمر به الدولة الرومانية أرسل بعض أعيان الروم رسالة سرية إلى الحاكم الرومي في المستعمرات الإفريقية يناشدونه إنقاذ الإمبراطورية، فأرسل الحاكم جيشا كبيرا بقيادة ابنه الشاب هرقل الذي استولى فجأة على الإمبراطورية الرومانية وقتل فوكاس، إلا أنه رغم هذا لم يتمكن من إيقاف زحف الفرس الذين علت راياتهم العراق والشام ومصر وآسيا الصغرى، وتقلصت الإمبراطورية الرومانية إلى عاصمتها وحوصرت حصارا اقتصاديا قاسيا، مما أدى إلى كساد التجارة وإغلاق الأسواق وتفشي الأمراض وتحول دور العلم إلى مقابر موحشة مكفرة. وبدأ عباد النار يستبدون بالرعايا الروم المسيحيين للقضاء عليهم، وبدأوا يسخرون علانية من الشعائر الدينية المقدسة، فدمروا الكنائس وقتلوا ما يزيد عن 100,000 من المسيحيين المسالمين، وأقاموا بيوت عبادة النار في كل مكان، وأرغموا الناس على عبادة الشمس والنار، واغتصبوا الصليب المقدس وأرسلوه إلى المدائن. وانقلب كسرى من ثائر لأجل صديقه الحميم موريس إلى حاقد وفاتح لم تعد لأطماعه في دولة الروم حدود، في استعلاء وكبرياء يظهران من الرسالة التي وجهها إلى هرقل من بيت المقدس قائلا فيها: من لدن الإله كسرى الذي هو أكبر الآلهة وملك الأرض كلها إلى عبده اللئيم الغافل هرقل، إنك تقول إنك تثق في إلهك، فلماذا لا ينقذك إلهك القدس من يدي؟ واستبد اليأس والقنوط بهرقل، وحاول الفرار والهرب إلى قصره الواقع في قرطاجة لينجو بنفسه بعد أن يئس من إمكانية الدفاع عن الإمبراطورية الرومانية التي أصبحت مهددة بالسقوط بين الساعة والأخرى، وخرج يريد الركوب في إحدى السفن الملكية التي أعدت لهربه. إلا أنه وفي هذه اللحظة تمكن كبير أساقفة الروم من إقناع هرقل بالبقاء مع شعبه، وأرسل هرقل سفيرا إلى كسرى يطلب منه الصلح. إلا أن كسرى رفض وصاح بغضب شديد: لا أريد هذا القاصد، وإنما أريد هرقل مكبلا بالأغلال تحت عرشي، ولن أصالح الرومية حتى يهجر إلهه الصليبي ويعبد الشمس إلهتنا. إنها ذروة اليأس التي وصل إليها هرقل ووصل إليها الروم، وذروة الاستعلاء التي وصل إليها الفرس، وإنها لحالة أشبه ما تكون بحالة المؤمنين في مكة مع أعدائهم من المشركين الذين يسومونهم أشد أنواع العذاب ويعملون كل ما في وسعهم من أجل القضاء على الدين الجديد. وازداد بأس المشركين بغلبة الفرس على الروم، إذ كانوا يرون الروم وهم على الدين النصراني أقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وكانوا يرون الفرس أقرب إليهم من محمد لاجتماعهما على الوثنية. فبلغت النشوة أوجها عند المشركين بانتصار الفرس على الروم، واعتبروا هذا انتصارا لهم، فهللوا لهذا النصر ورحبوا به، وأخذوا يرددون أمام المسلمين قولهم: لقد غلب إخواننا على إخوانكم. وفي هذا الظرف الحرج البائس اليائس عند الروم، وفي حالة الضيق والشدة التي كان فيها المسلمون، نزل قول الله تعالى بما لم يتوقعه أحد من أهل الأرض. نزل قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه لكلام لا يكاد العقل المادي يفهم مراده وبواعثه. المسلمون في محنة، والروم في بأس وشدة، ملكهم يريد الفرار، والفرس في علو وانتصار. وفي هذا الوقت، وبدلا من أن يحاول المسلمون كسب ود الفرس المنتصرين، يعلن القرآن هذا الموقف الرهيب ويخبر بهذا الخبر العجيب. وغدا سنرى إن شاء الله أعجب حدث في تاريخ الروم، لنرى من خلاله أبدع إعجاز غيبي في كتاب الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا في حلقتنا الماضية نبذة تاريخية موجزة عن مسار الأحداث في دولة الرومان العظمى، وعرفنا كيف تطورت الأمور فيها نحو منحدر الهزيمة الرهيب بعد أن اجتاحت جيوش الفرس معظم مقاطعاتها، ومن ثم استبد الفرس بالمسيحيين وأعملوا فيهم القتل والتشريد والإهانة والإبادة، واغتصبوا صليبهم المقدس، ووصل الغرور بكسرى إلى درجة أنه صور من نفسه إلها لقيصر وخاطبه بخطاب العريض، ورفض أن يصالحه إلا إذا كفر بالله وعبد الشمس إلهة كسرى والفرس. وفي ذلك الوقت بالذات كان المشركون في مكة يعملون بالمسلمين عمل الفرس بالرومان، فكان المسلمون في حالة خوف واضطهاد، مما دفع كثيرا منهم إلى الهجرة من بلادهم طلبا للأمن وبحثا عن الاستقرار. وكان المشركون في أوج نشوتهم بانتصارات الفرس الوثنيين على الرومان النصارى، وكانوا يعتبرون هذا نصرا لهم لأن الفرس أقرب إليهم من الرومان، وأخذوا يسخرون بهذا على المسلمين ويقولون لهم غلب إخواننا إخوانكم في هذا الظرف الحرج من حياة المسلمين. وبدلا من أن يلتزم المسلمون الصمت إزاء هذه الأحداث الرهيبة في دولة الرومان خشية من بأس الفرس ونقمتهم، إذا لم يريدوا أن يلتزموا جانب الفرس ويرغبوا في مساعدتهم، بدلا من هذا نزلت آيات القرآن بأغرب نبوءة يمكن للعقل البشري أن يتنبأ بها في مثل تلك الظروف، تثير دهشة المشركين كما تلفت نظر الفرس إلى مواقف الدين الجديد الذي بدأ يطل على العالم من مكة. ومن المحتمل أن تثير أحقادهم ضد المسلمين. نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنها لنبوءة عجيبة غريبة تجاوزت الوعود للمسلمين بالنصر على أعدائهم كما سمعنا في الحلقات السابقة، إلى الوعود بانتصار الروم وهم في أدنى الأرض على الفرس رغم تلك الحالة اليائسة التي وصل إليها الروم. ما علاقة المسلمين بالإمبراطورية الرومانية؟ وما علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الأمة البعيدة والديار النائية وأصحابه يسامون أشد أنواع العذاب في مكة؟ وكيف ينزل القرآن بمثل تلك الأخبار العجيبة التي ينكرها العقل المادي وتزيد من حدة الصراع بين المسلمين وأعدائهم، كما تثير على المسلمين طائفة من الشكوك الجديدة في دينهم وأخبار كتابهم؟ ولماذا يتورط المسلمون في مثل تلك الأخبار؟ إلا أنها كلمات خالق السماء والأرض والمهيمن عليهما وعلى مقاديرهما، يريد أن ينبه البشر إلى أن هذا الكلام إنما هو من كلامه لعلمه بما جرى ويجري وما سيجري في هذا الكون، وليس من قول البشر ولا من قبيل نبوآتهم. ولذلك قال المؤرخ إدوارد جبن تعليقا على هذه النبوءة، قال في ذلك الوقت حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة لم تكن أي نبوءة أبعد منها وقوعا، لأن السنين الاثنتي عشرة الأولى من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية. نعم أيها الإخوة، لو كان هذا الكلام الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم ويردده المسلمون من بعده، لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام البشر، لكان من المحال أن يتنبأ بمثل تلك النبوءة العجيبة الغريبة التي تثير الدهشة وتبعث على السخرية والاستهزاء بالمسلمين وبقرآنهم. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول القرآن من قبل نفسه أو من قبل إيحاءات البشر إليه كما زعم المشركون، لتنبأ كما يتنبأ كل عاقل من البشر، لتنبأ بأن الغلبة ستكون للفرس، أو لسكت على الأقل أمام تحديات المشركين ونشوتهم بانتصار إخوانهم الفرس. ولئن كان يريد أن يتنبأ بانتصار الروم ولو كانت النبوءة بعيدة فاشلة لضمن ماء وجهه وحفظ خط الرجعة، فيما لو سقطت دولة الرومان نهائيا. لو كان يريد أن يتنبأ بانتصار الروم على أسوأ الاحتمالات لما حدد زمن انتصارهم ببضع سنين كما هو صريح في الآية القرآنية، وكما جرى عليه الرهان مع المشركين على ما سنسمعه في بقية أحداث القصة، ولكنه حدد لهم الزمان ببضع سنين وكأن النصر بيديه أو كأنه مشرف عليه وهو ينظر إليه. نعم إنه واثق كل الثقة به، لأنه يعلم أنه لم يقل ولم يفتره، وإنما هو كلام الله خالق الكون ومسيره، وقد أمر أن يبلغه للناس على ما فيه من البعد والغرابة، ليكون آية ناطقة دالة على وجوده وصدق نبيه فيما يخبر به من آيات ربه. وغدا سنرى إن شاء الله نهاية هذه الحادثة بما يظهر معجزة الآية القرآنية. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.